السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الحادي عشر من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا علي سعيد ابن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله الدعاء للمتزوج. قال رحمه الله تعالى: الدعاء للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا إذا عقد أو دخل يدعو له إخوانه بهذا الدعاء: بارك الله لك، بارك لك في زوجك، في نفسك، في حياتك حاليا ومستقبلا، بارك الله لك وبارك عليك وبارك عليك. والبركة له والبركة عليه، وهذا كله المراد به زيادة الخير والجود والإحسان من رب العالمين سبحانه وتعالى في أمور الدين وفي أمور الدنيا. قال: وجمع بينكما في خير. وجمع بينكما، هذا الجمع أيضا جمع في الدنيا وجمع في الآخرة، وجمع بينكما في خير في كل الأحوال. هذا هو الدعاء الذي يدعو به المهنئون لمن تزوج. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء المتزوج وشراء الدابة. هذا الدعاء يدعو به المتزوج نفسه، الرجل يدعو به، وكذلك إذا ابتاع، إذا اشترى دابة، سيارة ونحو هذا، يدعو أيضا بهذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. فدعاء ما قلت يدعو به المتزوج نفسه، فهو يدعو بهذا الدعاء. كذلك يدعو به إذا اشترى دابة يركبها. إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها النافع المفيد من أمرها في الدين والدنيا، وخير ما جبلتها عليه، خير ما خلقتها وطبعتها عليه. فهو يسأل الله تبارك وتعالى النفع والفائدة والخير: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها، ضرها وأذاها في الدين أو في الدنيا، وشر ما جبلتها عليه، شر ما خلقتها وطبعتها عليه من الطباع السيئة الشريرة. وإذا اشترى بعيرا، ويدخل في البعير كل ما هنالك من الدواب، سيارة ونحو هذا، فليأخذ بذروة سنامه، يعني بأعلى شيء فيه يضع يده عليه، وليقل مثل ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء قبل إتيان الزوجة. يعني إذا أراد الإنسان أن يجامع امرأته يدعو بهذا الدعاء، ولا يختص طبعا هذا وقت الدخول، وإنما يعني في كل وقت من الأوقات. إذا أتى الرجل امرأته، لا يشترط هذا مثلا بالنسبة للعروسين، لا، في العروسين لا يختص بالعروسين، وإنما في العروسين وفي غيرهما طوال الحياة. قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله، سعادة الدنيا والآخرة أن يصحب الإنسان اسم الله تبارك وتعالى في كل عمل يعمله، أمام كل أمر ذي بال، أمر مهم، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله أفعل. اللهم جنبنا الشيطان، يا رب أبعد عنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنب الشيطان أولادنا، جنب الشيطان أولادنا. فهذا من الدعاء المهم جدا، مطلوب أن يتعلمه الإنسان وأن يعمل به وأن يتذكره، فلا يغفل عنه، خاصة وأن آثار هذا الدعاء ممتدة، فهي بركة، وعدمه أثره سيء، فيه حسرة. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء الغضب. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من غضب فليقل مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بأس من أن يرددها وأن يستشعر معناها: أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أعتصم بالله، أحتمي، أتحصن من الشيطان المبعد الرجيم المطرود من رحمة الله. ولعل في اختيار هذا الدعاء في هذه الحالة تذكرة بأن الغضب من الشيطان، وإذا كان الشيطان مبعدا مطرودا من رحمة الله، فكيف يحافظ الإنسان على حالة من حالاته، أو يستجيب الإنسان لنزغة من نزغاته، أو أن يتصف الإنسان بصفة من صفاته؟ هذا المآل واضح أمام الإنسان، العاقبة بينة، شيطان مبعد رجيم مطرود من رحمة الله. فلا ريب أن كل ما يأتي من عنده، كل ما يأتي من جهته، ليس فيه خير البتة. فإذا الإنسان قال هذه الكلمات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالها بفهم لمراميها ووعي بمقاصدها، فلا ريب يذهب الغضب عنه ببركتها. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء من رأى مبتلى. دعاء من رأى مبتلى. قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله بكل حسن محمود، وكل وصف محبوب. الحمد لله الذي عافاني، الذي قدر لي العافية، كتب لي العافية، مما ابتلاك به، وفضلني، زادني في البدن، زادني في الدين، على كثير ممن خلق تفضيلا. ابتلاك ولم يبتلني. ولهذا هذا الدعاء كثير من الناس يظن أنه يقال إذا رأى صاحب عاهة فقط. لا، هذا يقوله الإنسان إذا رأى صاحب عاهة في الدين أو في الدنيا، في البدن أو في الخلق. يعني هذا يتناول الجهتين، جهة الدين وجهة الدنيا، جهة المادة وجهة المعنى. إذا إنسان سيء الخلق، هذه آفة يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من شرها، ويحمد الله عز وجل على أنها ليست فيه، ويردد هذا. إذا رأى مبتلا بابتلاء عضوي يقول هذا، لكن طبعا هذا القول يقوله في إيه؟ يقوله في سره، يقوله في نفسه، لا يجهر به في حالة العاهة، والعيب يكون في البدن، لا يفعل هذا طبعا فتصل كلماته إلى مسامع المبتلى فتؤذيه. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فلا إن كان كثير من الناس يتذكر هذا الدعاء عند رؤية مبتلى في البدن، فإن أغلبهم ينساه عندما يرى مبتلا في الدين، وهو مطلوب في هذه الحالة الأخيرة أكثر من طلبه في الحالة الأولى. فابتلاء الإنسان في دينه أعظم بكثير من ابتلائه في بدنه. وحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على نعمة العافية في الدين لا ريب، لا ريب إن نعمة العافية في الدين أعظم من نعمة العافية في الدنيا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما يقال في المجلس إذا كان الإنسان يجلس؟ ولا ريب كل إنسان منا مضطر في وقت من الأوقات إلى أن يجالس الناس، بل هذا في الأحوال العادية في غير أحوال الفتن أقصد، هو الأفضل. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فيضطر الإنسان إلى الجلوس في المجالس والاجتماع بالناس، فهل يترك نفسه لهم إذا لم يكن متكلما وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وموجها ومرشدا وهاديا وناصحا؟ هل يأخذونه هم إلى طريقهم؟ ما يقال في المجلس؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يرددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 مرة في المجلس الواحد. وقد ورد سوى هذا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أيضا من الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في المجلس. والجامع بينها أنها ذكر ودعاء واستغفار وتوبة. فهذا مما ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به إذا اضطر إلى مجلس من المجالس فقضى فيه وقتا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يقول هذا: رب اغفر لي، أطلب منك المغفرة، وتب علي، وفقني للتوبة وتقبلها مني، إنك أنت التواب الغفور. فجاء باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى مناسبين للدعوتين. فالدعوة الأولى: رب اغفر لي وتب علي، اغفر لي مناسبة للغفور، وتب علي مناسبة للتواب. والتواب من أسماء الله تبارك وتعالى معناها كثير التوب على عباده، كثير التوب على عباده. والغفور معناها كثير الستر على المذنبين، وهذا كله فضل وجود وإحسان من ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله، الحمد لله أن ربنا التواب، الحمد لله أن ربنا الغفور، الحمد لله. لكن هنا سؤال: أول من قال هذا الكلام وأول من اشتغل به هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسؤال ما معنى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة وهو مغفور له؟ النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما معنى هذا؟ أجاب العلماء فقالوا إنه يتواضع صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسأل الله تبارك وتعالى ذلك، حينما يخضع، حينما يخشع ويقول هذا، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع ويعلمنا لنقتدي به في قوله هذا وفي فعله هذا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كفارة المجلس. كفارة المجلس، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه يقولها الإنسان في نهاية المجلس. إذا انتهينا من الكلام، إذا انتهينا من المجلس، إذا انتهينا من الحوار، نبدأ نقول هذه الكلمات فنجعلها آخر ما قلنا، آخر الأمر. سبحانك اللهم، أنزهك يا رب عن كل نقص وعيب وشين. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني معناها أحمدك وأثني عليك الخير كله، فبه سبحتك، به سبحتك، لا بحولي ولا بطولي ولا بقوتي، ولا إنما هذا كله من توفيقك وعونك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعلم أنك أنت وحدك المعبود. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك معناها أطلب مغفرتك، وأتوب إليك يعني أقدم توبتي إليك. فهذه كفارة المجلس. لا شك مجالسنا يحصل فيها لغو، يحصل فيها لغط. فإذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجالسه، وما علمه الصحابة في مجالسهم، فكيف بمجالسنا؟ لا ريب أن نحتاج إلى أن نمسح ما يحصل في مجالسنا من اللغط، نلغي ما يقع فيها من اللغو وربما الرفث، فنختم بهذه الدعوات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء لمن قال غفر الله لك. ونلاحظ في الأذكار والدعوات ظاهرة واضحة جدا، وهي مسألة المفاعلة. المفاعلة يعني ليست الأذكار التي مررنا بها جميعها، ليست فردية، ليست شيئا يقوله الإنسان بينه وبين نفسه منه لربه سبحانه وتعالى. لا، كثير جدا من الأذكار تفاعلية، كلمة يقولها إنسان لأخيه ويرد أخوه عليه بكلمة مقابل هذه الكلمة. فللأذكار والدعوات دور في نشر الألفة، في نشر التعاون، في نشر المحبة، في أن يسود بين أفراد المجتمع لون من ألوان الترابط. ففوق الترابط القلبي، ترابط كذلك بالأقوال، وترابط بالأفعال، هذا يتزوج وأخوانه يهنئوه، هذا يعني ينزل عليك ضيف ويدعو لك وتدعو له، هذا يعطس ويحمد الله وأنت تشمته أو تسمته، وهكذا تفاعل. الدعاء لمن قال غفر الله لك ويقول لك هذا، يستجلب محبتك، يستخرج المودة منك، فماذا ترد عليه؟ تقول ولك وغفر الله لك. وهذا من مقابلة الإحسان بالإحسان، يحصل الألفة وينشئ المحبة أو يزيد المحبة ويقوي أواصر الأخوة. فمن قال غفر الله لك ابتدأ بإحسان، وترد أنت هذا الإحسان بمثله أو زيادة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فتقول ولك. وهذه إذا لم تكن معروفة ومشهورة، من أن الإنسان يقول لأخيه غفر الله لك، رحمك الله، بارك الله لك، فينبغي إذا لم تكن معروفة في بيئة من البيئات، في أسرة من الأسر، فينبغي أن يحييها الأحباب الكرام في أسرهم وفي من حولهم من جيرانهم وإخوانهم. تجري الكلمات تنساب على لسانه في الدعاء لغيره وتمني الخير له. وتفنن في دعواتك لتعلم الناس يعني سبلا جديدة من الخيرات، وتطرأ بسببها على بالهم علوم يتعلمونها من خلال كلمتك. يعني مثلا لو أني سمعت شيخا من مشايخنا أو أخا من إخواننا يقول طيب الله حياتك بذكره، أليس في هذا علم؟ بلى، فيه علم. طيب الله حياتك بذكره، فذكر الله تبارك وتعالى يطيب الحياة، هذه فائدة. يعني إضافة إلى أنها دعوة، هي فائدة، علم يؤخذ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يتذكر بها آية، وربما يلهم بسببها استفسارا وتدعوه إلى عمل، يلهم بسببها تدبرا وتدعوه إلى عمل، إلى أن يكثر ذكر الله تبارك وتعالى طلبا لأجل هذا الطيب والطمأنينة التي تحصل من وراء ذكر الله. وهكذا الدعاء لمن قال غفر الله لك، تقول إيه؟ ولك. تقول ولك. الدعاء لمن صنع إليك معروفا، الدعاء لمن صنع إليك معروفا، يعني من قدم لك، من فعل بك معروفا بالقول أو بالفعل، ماذا تقول له؟ قال جزاك الله خيرا، أثابك الله خيرا، قضى الله لك خيرا. فإذا كان هو قدم لك فكأنك تقول له يعني أنا عاجز عن شكرك، ولذلك أطلب من الله تبارك وتعالى لك المكافأة على ذلك، فتقول جزاك الله خيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ما يعصم الله به من الدجال. الدجال أحد أشراط الساعة الكبرى، وهو فتنة عظيمة، ولذلك حذر كل نبي وكل رسول أمته من فتنة الدجال، ووصفوا وشرحوا حاله، واهتم أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك اهتماما عظيما، بل علمنا صلى الله عليه وسلم دعاء مر معنا نقول كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهو من المتأكد عند جماهير أهل العلم في هذا الموضع، فيرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إلى شيء آخر يعصمنا من فتنة الدجال، يحفظنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. آيات يسيرة ليست كثيرة، 10 آيات، من حفظ 10 آيات، والحفظ يعني لا بد أن تكون على الغيب عن ظهر قلب استظهار. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، ورد في رواية من آخر سورة الكهف، وكلاهما صحيح، من أولها أو من آخرها، كلاهما وارد. عصم من الدجال، هذه النتيجة، هذا هو الجزاء، ما يترتب على حفظه لهذه ال10 آيات يعصم ويحفظ من الدجال. عصم من الدجال يعني وقاه الله عز وجل شره وحفظه الله من فتنته، فهذا من خصائص الله تبارك وتعالى التي خص بها من حفظ هذه الآيات ال10. قال: والاستعاذة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة. قد مر معنا كما قلت الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام، بعد ما تنتهي من التشهد قبل أن تسلم، لكن هذا في التشهد الأخير، سواء كان في ركعتين مثل الصبح والجمعة، أو في السنن، أو في الثلاثة أو الأربعة، يعني ما تكرر فيه تشهدين، والمقصود التشهد الذي يعقبه السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنته يعني الشبهات والتلبيس الذي يحصل على يديه. فانظر إذا يعني حافظت على هذا، ربما تكرره في يومك وليلتك أكثر من 20 مرة، إذا حافظت على صلاة الفرائض والنوافل، وسواء النوافل الراتبة وغير الراتبة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء لمن قال إني أحبك في الله. هذه أعظم مظاهر الترابط، أعظم مظاهر الترابط في المجتمع المسلم، المحبة، ليس فوقها شيء. الدعاء لمن قال إني أحبك في الله، وهذه نعمة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على عباده، امتن بها على عباده: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. الدعاء لمن قال إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. وهذا من السنة، إذا الإنسان أحب إنسانا يذهب يخبره، يقول له إني أحبك في الله، في الله وحده، لأجله، لأن هذا هو الحب الباقي، الحب الكامل، الحب الذي يتضاعف، وحب يجمع المسلمين كلهم، ليست مثلا مسألة التقاء مصالح ولا تبادل منافع ولا شيء، لا لا لا، إنما هو لله، حب في الله ولله. رد عليه صاحبه الذي سمع منه هذه الكلمات الطيبات بكلمات طيبات مثلها أو أعظم: أحبك الذي أحببتني له. فهذا دعاء تدعو له أن يحبه الله كما يحبك هو. أحبك الله الذي أحببتني له. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء لمن عرض عليك ماله. من عرض عليك ماله، وهذا من المواساة. ربما مثلا إنسان يجد أخاه في كرب، إنسان يجد أخاه في ضيق، إنسان يعلم من حال أخيه أنه يعني انقطع من العمل عجز عن مواصلة الكسب، زادت نفقاته عن دخله وهكذا، فلا يقف مكتوف اليدين وإنما يجود بما يستطيع في أوقات الأزمات هذه، في أوقات وظروف المعيشة التي يلمسها الإنسان من نفسه وممن حوله، وهذا معناه أنه سبق له قبل ذلك تعرف على ظروف إخوانه وقرب بينه وبينهم، ولون من ألوان التعاون والتعاطف والتراحم والتواد والتآخي بينهم. لأن لا يمكن لإنسان مثلا أن يذهب إلى إنسان مباشرة ويتكلم معه في أموال وكذا، لا، فالمسألة فيها إيه؟ فيها أخوة، فهذا كله من الإيه؟ من المطلوب، حتى يعني لا يشعر الآخر أيضا بأن هذا يعني نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الجديد على معاملته معه. لا، يعني إذا كان الإنسان قبل ذلك باذلا لجميل معانيه ومحاسن وحسن أخلاقه، فلن يستغرب منه إن شاء الله أنه يعرض إيه؟ يعرض المال ويعرض الإيه؟ ويعرض النقود. الدعاء لمن عرض عليك ماله، فإذا عرض عليك ماله أخذت أو لم تأخذ، تدعو له بهذه الدعوات، تقول له بارك الله لك في أهلك ومالك، تدعو له بالزيادة بالكثرة بالنماء، بارك الله لك، زاده وكثره ونماه، وأيضا نعمك به وجعله سبب طاعتك، بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء لمن أقرض عند القضاء. الدعاء لمن أقرض عند القضاء، يعني إنسان أقرضك وأخذت هذا القرض وفعلت به ما شئت وجئت إيه؟ ترد الإيه؟ ترد المال عند قضاء هذا القرض بما تدعو لصاحب القرض، تقول له بارك الله لك في أهلك ومالك. إنما جزاء السلف الحمد والأداء. الجزاء في القرض أن يحمد الإنسان الله تبارك وتعالى على أن فرج عنه ويسر عليه ووسع له، والأداء أن يرد المال إلى صاحبه، أن لا يماطله، أن يفي له ويدعو له بهذه الدعوات الطيبات المباركات، بارك الله لك في أهلك ومالك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء الخوف من الشرك. دعاء الخوف من الشرك، يخاف الإنسان من الشرك؟ كيف لا؟ كيف لا يخاف الإنسان من الشرك وقد خافه أنبياء الله ورسله؟ الخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كيف؟ وإبراهيم عليه السلام يعني حقق التوحيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. يعني الذي يشهد له بهذا، الذي يقرر هذا في حقه رب العالمين سبحانه وتعالى، وإمام الموحدين وقدوة المحققين، ومع ذلك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قدرة على طاعة ولا قوة على دفع معصية إلا إذا كان الإيه؟ كان الإقدار والإعانة والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وأيضا لأن الشرك ليس هو هذا فقط الذي نعلمه من الأمور الجلية، هناك شرك خفي، هناك شرك يخفى ويدق. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعني شيء يذهل يكاد يطيش عقل الإنسان إذا فكر في هذه المسألة. طيب ماذا يفعل؟ استعن بربك، إلجأ إلى مولاك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، هذا الذي يمكن أن أدركه، فأنا أستجير بك وأحتمي، لا أجعل لك يا رب شريكا في قولي ولا في عملي ولا في قصدي ولا في اعتمادي، وأنا أعي ذلك وهو أمام عيني واضح، لا أنا لا أفعل هذا إن شاء الله، وأستجير وأستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يقع هذا مني وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم، أستغفرك، فإن كنت يا رب أفعل شيئا من هذا وأنا لا أدري فأنا أطلب منك المغفرة وأطلب منك العفو وأطلب منك الصفحة، هذا نوع من أنواع التحرز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويعلمنا هذا، يعلمنا أن نحتاط أعظم الاحتياط لتوحيدنا، فهو الأساس الذي يقوم عليه بنيان المسلم كله، البنيان كله قائم على التوحيد، فإذا اختل ضاع البنيان مع أول هزة مع أول زلزلة يسقط البنيان ينهار. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومثل هذا الدعاء في أذكار الصباح والمساء التي يرددها الإنسان في اليوم مرتين، سبحان الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء لمن قال بارك الله فيك، بارك الله فيك. انظر، إذا كانت هذه الكلمات غفر الله لك، بارك الله فيك، إني أحبك في الله، صنع المعروف، عرض المال، السلف والقرض، إذا كانت هذه أخلاق المجتمع المسلم، أقوال وأفعال المسلمين، لا ريب أن المجتمع يكون مجتمع سلام، مجتمع طمأنينة، مجتمع أمان، مجتمع حرص، كل فرد فيه يحرص على المجموع، ويستطيع الإنسان على المدى البعيد أن يصنع من مجتمعه الصغير الذي يتعامل معه مثل هذا، وتنتقل هذه المسائل يعني منه إلى من حوله وممن حوله إلى من وراءهم، وهكذا في دائرة كبيرة بكبر همته بقدر اجتهاده. نسأل الله تبارك وتعالى أن تأتي فينا هذه المعاني وأن نسعى بها في الناس. قال: الدعاء لمن قال بارك الله فيك، قال: وفيك بارك الله، وفيك بارك الله، تدعو له بمثل ما دعا لك، تدعو له بالبركة بالزيادة والنماء والكثرة، وبارك الله فيك يعني لا ينبغي أن نعيها ونفهمها كما قلت في حدود المادة. يعني مثلا تكون في البدن دون الدين، تكون مثلا في المال أو الصحة دون الطاعة. لا، ينبغي أن يكون هذا المعنى الأشمل الأوسع الأعم في أذهاننا، يكون معنى فضفاض تدخله كل المعاني فتجد سترها فيه، مما يتعلق بالدنيا ومما يتعلق بالدين، مما يتعلق بالأولى وما يتعلق بالآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء كراهية الطيرة. الطيرة معناها التشاؤم، الطيرة التشاؤم، تشاؤم بأمر من الأمور، والناس لهم بدع لا تنتهي في هذه المسألة، مع أنها سبحان الله من قوادح التوحيد، مما يقدح في توحيد الإنسان، لأن التوكل هذا نهاية تحقيق التوحيد. فلا ريب أن ينقص التوحيد بسبب مثل هذه الأمور، الطيرة التشاؤم. تجد الناس يخترعون ويبتدعون، تشاؤم من الأوقات، وتشاؤم من الأحوال، وتشاؤم من الأمكنة، وتشاؤم من الأشخاص، يعني يسببون لأنفسهم الحرج والضيق بأسباب وأمور لا قيمة لها ولا أهمية لها ولا أساس لها ولا أصل لها. فهنا إذا الإنسان وقع في قلبه شيء، لأن الشيطان متربص، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وعقب عليها بكلمة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا، ما منا من أحد إلا ويقع في نفسه شيء. لكن لم يكن الأمر إلى هذا الشطط، إن بعض الناس سمعته يقول شيئا عجيبا، يقول: في يوم الجمعة ساعة نحس. تخيل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة إجابة، وهذا البائس يقول في يوم الجمعة ساعة نحس. طب إذا كانت في يوم الجمعة ساعة نحس، فإن شاء الله يعني سبت اليهود أو أحد النصارى هو اللي يكون فيه الخير. اللهم لا طير إلا طيرك. من يقع في قلبه التشاؤم من شيء، من شخص، من حال، من وقت، من زمن، من مكان، من شيء، يقول هذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. يعني يا رب كل شيء ملك لك، لا طير إلا طيرك، هو خلقك وملكك، ولا خير إلا خيرك، هو رزقك وتصرفك، بيدك أمره عطاؤه ومنعه، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، لا معبود بحق إلا أنت، أنت المتصرف وحدك في الكون كله، لا يحدث فيه إلا ما تريد. تأكيد بعد تأكيد على ملك الله لكل شيء، وعلى تصرف الله في كل شيء، وعلى استحقاق الله عز وجل التوجه إليه بكل شيء في كل حال مع كل وقت. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء الركوب. قال: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا لا يتعلق بالسفر، هذا لا علاقة له بالإيه؟ بالسفر، إنما هو للركوب. إذا ركب الإنسان دابته يقول هذا، يقول بسم الله في البداية، ثم يبدأ يقول هذا الإيه؟ هذا الدعاء: بسم الله أركب. هذا تيمن، هذا استصحاب للبركة، هذه استعانة. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله على نعمه كلها، وهذه النعمة منها، من نعم الله عز وجل. سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزه وتقدس، الذي سخر، الذي أقدرنا على ركوب هذا، الذي سخر لنا هذا، الذي ذلله وجعلنا نتحكم فيه، الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين، لولا معونة الله تبارك وتعالى ولولا هداية الله عز وجل، لولا هدايته ما اهتدينا، ولولا معونته ما قدرنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لصائرون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هذا ثناء على الله تبارك وتعالى بكل جميل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وهذا نوع من أنواع التعظيم لله تبارك وتعالى، تعلن أن الله كبير الشأن، كبير القدر، وأنه كبير عن مشابهة أحد من خلقه. تكرر الحمد، تكرر التكبير، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي بالتقصير في شكر النعم، ظلمت نفسي بالمحافظة بعدم المحافظة على الطاعات. فالإنسان إذا قصر في شكر النعمة فقد ظلم، وإذا قصر في أداء الطاعات فقد ظلم، وإذا ارتكب معصية من المعاصي والسيئات فقد ظلم. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنت وحدك من يفعل، من يغفر الذنوب، وأنت وحدك من يقدر، أنت وحدك من يقدر على مغفرة الذنوب. سبحانك اللهم أقدسك يا ربي عن كل ما لا يليق بك، إني ظلمت نفسي، اعتراف، فاغفر لي، هذا هو مطلوبي، استري، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يقول الإنسان في الركوب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء السفر. دعاء السفر يعني إذا سافر الإنسان سفرا طويلا فإنه يدعو بهذا الدعاء. يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تقى. اللهم هن علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا دعاء عظيم يردده الإنسان في سفره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والسيئات، ومن العمل ما ترضى. والله تبارك وتعالى لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا صوابا لوجهه على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم هون علينا سفرنا هذا، هون علينا، خفف مشقته، واطوي عنا بعده، قصر لنا مسافته. اللهم أنت الصاحب في السفر. هذا طلب لمعية الله تبارك وتعالى الخاصة مع المؤمنين، مع الصادقين، مع المتقين، مع الصابرين. اللهم أنت الصاحب في السفر. ومن كان الله تبارك وتعالى معه معية خاصة حفظه ورعاه وأعانه ووفقه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الوكيل الذي يخلف الإنسان في أهله على الله تبارك وتعالى اعتماد كل منا إذا ما فارق أهله ولده بيته ماله، يعتمد على الله تبارك وتعالى أن يكفله وأن يضمنه، أن يحفظه وأن يرعاه، يستودعه الله. اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر. اللهم يا رب إني أعوذ بك، أحتمي، أعتصم بك من وعثاء السفر، من شدة السفر، تعب السفر، مشقة السفر، وكآبة المنظر، سوء المنظر، تغير المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا دعاء للإنسان بالسلامة في نفسه، في من هم خلفه، فيما إذا عاد إليهم مرة أخرى، فيما إذا رجع صار إليهم، ألا يجد ما يحزنه في ماله وفي أهله، وسوء المنقلب في المال والأهل. قال: وإذا رجع قالهن، قال نفس الكلمات، وزاد فيهن آيبون تائبون. وهذه عادة من عادات الحديث النبوي، وعادة من عادات القرآن الكريم. تجد مثلا القرآن لما تكلم عن وسائل المواصلات، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ثم قال: وعلى الله قصد السبيل. لما تكلم عن وسائل المواصلات وذكر السبيل الذي يمشي عليه الإنسان والوسائل التي يمتطيها الإنسان ويركبها في سبيل الدنيا، ذكر سبيل الآخرة كذلك. قال: وعلى الله قصد السبيل، فذكر بسبيله سبحانه وتعالى، بالطريق إليه، المادة والمعنى تجدهما يترابطان، الإشارة إلى نعم الدنيا اللي هي وسائل ونعم الآخرة الغاية، ها اللي هي غاية، يترابطان في خطاب القرآن وفي خطاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول آيبون، هذا هو الرجوع، هذا هو المادة، هذا هو المحسوس بالنسبة للإنسان. ثم يقول تائبون، هذا رجوع من معنى آخر، رجوع من لون مختلف. آيبون، رجعنا بأبداننا، خطواتنا تمشي على الأرض في طريقنا إلى البيوت، نحس هذا. وأيضا لا ينبغي أن يغيب عن الإنسان أنه راجع إلى الله تبارك وتعالى. آيبون تائبون، فتب معنى كما أبت مادة، كما رجعت ببدنك ارجع كذلك بنفسك بروحك إلى الله. آيبون تائبون، آيبون من السفر، تائبون من الذنوب. عابدون مخلصون لربنا، حامدون على نعمه كلها. إنسان سلمه الله تبارك وتعالى في نفسه وسلمه طوال طريقه مما يحتمل مخاطر شتى، وصل يحمد ربنا سبحانه وتعالى على وصوله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء دخول القرية أو البلدة. إذا دخل الإنسان قرية من القرى، إذا دخل الإنسان بلدة من البلدان، ومنها قريته ومنها بلده، منها حيه ومدينته، يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. يدعو بهذه الدعوات: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، يا رب، يا من خلق وملك ودبر أمر السماوات السبع وما أظللنا، ما ارتفعت عليه السماوات السبع وعلت، وهل من شيء نعلمه إلا وهو تحت السماوات، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، يا من انفردت بخلق ذلك كله بغير شريك ولا ظهير ولا معاون، ورب الأراضين السبع وما أقللنا وما حملنا على ظهورهن، وهل من شيء نعلمه إلا وهو محمول على الأرض. كما قال من قال: إن أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فانظر أرضا غير أرضه فاعصه عليها، وإن أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فاخرج من تحت سمائه فلا تعصه وأنت تحتها. فهذا يعني إيه؟ مؤداه التعجيز. إذا لا تعصه لأنك على أرضه وليس لك مكان آخر، تحت سمائه وليس لك يعني ظلة أخرى، ورب الشياطين وما أضللنا. وما أضللنا أغوينا عن الحق وصددنا عن سبيل الله، ورب الرياح وما ذرينا، ما حملت وما أطارت. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. فهذا سؤال للسلامة في كل حال، منها ومن أهلها وما فيها، من كل خير ومفيد ونافع في الدنيا والدين. وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وهذا أيضا احتماء واعتصام الله تبارك وتعالى من شرور ومضار هذه البلدة وأهلها وما فيها مما يضر الإنسان ويؤذيه في دنياه وفي آخرته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء دخول السوق. السوق حيث البيع والشراء، وهو مكان يشتغل الناس فيه بالتجارة ويتلهون عن ذكر الله تبارك وتعالى، مكان ينشغل فيه الناس عن الله، يذكرون الدنيا أكثر مما يذكرون غيرها، وأيضا يكثر فيه الإثم والفسوق في القول وفي الفعل، يكثر فيه ذلك. ولهذا يعني الأجر المترتب على قول هذا الذكر عظيم جدا جدا، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج وقت غفلة، كلما كانت غفلة الناس أشد، وإنسان سواء كان في الحال أيام فتن أو في الوقت، وقت يغفل فيه الناس عن العبادة، مثل وقت الضحى، مثل وقت ما بين المغرب والعشاء، مثل الصيام في شعبان بين رجب ورمضان، وهكذا. كلما كان الوقت وقت غفلة، فينتزع الإنسان الفاهم الواعي العاقل البصير نفسه من بين هذه الأمور ويتعبد الله تبارك وتعالى، فيحصل أجرا عظيما، كأنما حصل أجره وأجور أولئك الغافلين لو أنهم تعبدوا معه. عبادة في الهرج كهجرة إلي، الهجرة التي انقطعت بفتح مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. يمكن أن يحصل الإنسان أجرها في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال وفي هذه الأماكن التي يكثر فيها الهرج. والهرج اسم للقتل، ها، علامة من علامات الفتن، والعلماء يقولون يعني هذا يعني من باب التعريف بسمة أو علامة من يعني جملة العلامات، وإلا ف أي غفلة عن عبادة الله تبارك وتعالى فهي مشابهة لهذه الحالة المذكورة في الحديث. فهنا دعاء دخول السوق، في هذا المكان يدعو الإنسان بهذا الدعاء. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يدعو بهذا الدعاء السهل اليسير المعروف، تكررت معنا جمله كثيرة: لا إله إلا الله المعبود وحده، وحده هذا تأكيد على الإثبات، لا شريك له هذا تأكيد على النفي، موجود في كلمة لا إله إلا الله. فمعنى هذا أن الله تبارك وتعالى منفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك، فهو سبحانه وتعالى السيد الحاكم، وكذلك هو سبحانه وتعالى المعبود، بما أنه هو الرب فهو المعبود، لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك كله وله الحمد كله، يحيي ويميت، فلا تدوم ولا تموت نفس إلا بأمره، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. لا تعتريه الآفات ولا تتأتى عليه النقائص والعيوب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، بيده الخير، بيده الخير. والقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تذكر بيده الخير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وهنا يقول بيده الخير، ويسقط النص القرآني وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر الشر. لماذا؟ لأسباب كثيرة أظهرها سببين اثنين. السبب الأول تأدب مع الله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي، فنسب المرض إلى نفسه. وكما قال الخضر: على الرغم من أن كل الأعمال التي عملها قال في نهايتها: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، على الرغم من ذلك لما حكى ما فيه العيب، ما فيه الشر ظاهرة، قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. هذا ليس معناه أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر، الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، بيده الخير كذلك الشر، لكن تأدب مع الله تبارك وتعالى. والسبب الثاني من الأسباب المآل. كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى لها حكمة، بل حكم بالغة، لها حكم بالغة، وكل شر عاقبته ومآله خير. فبيدك الخير، ها، يعني كلام عن المآل، العاقبة. كل تشريع هو في موضعه، هو لحكمة، فلذلك هو إيه؟ من ورائه خير عميم عظيم. قال: وهو على كل شيء قدير، ها، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، من الإحياء والإماتة، على كل شيء مثل الإحياء والإماتة، ها، وكل أمر قدير. قدرته سبحانه وتعالى مطلقة، وإرادته سبحانه وتعالى نافذة. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.